أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مساوئ الأخلاق، والعنوان الجانبي المدح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احثوا انثروا في وجوه المداحين التراب، لا تتشكروا منهم ولا تعطوا لهم الجوائز، وحتى لا تستعملوا وياهم الألفاظ الذامة، وإنما أحثوا في وجوه المداحين التراب. طبعا كل شيء باستثناء، هذا هم باستثناء. إذا المدح يكون صادق فهذا جيد، أما عادة المدح لا يكون صادقا وإنما يكون تملقا. حديث شريف آخر، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، دون الاستحقاق مع الاستحقاق، بقدر الاستحقاق وفوق الاستحقاق. الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والملق مبغوض مرفوض، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. إذا هذا يستحق ثناء كثيرا وأنت أثنيت عليه قليلا، فإما أنت حاسد له، وإما فيك عي. العي فرد واحد ما يتمكن يبين مقصوده، ما يدور في ضميره في ذاته. الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. حديث شريف آخر، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ورب قد يأتي للتقليل وقد يأتي للتكثير، والإنسان بالقرائن يفهم. رب مفتون مخدوع مضلل بحسن القول فيه، تثني عليه أكثر من استحقاقه، فهذا إنسان بسيط ساذج، فيصدق فيجعل نفسه في مقام آخر غير مقامه. رب مفتون بحسن القول فيه، بعبارة أخرى أنت تخدعه بالثناء الأكثر من الاستحقاق. حديث شريف آخر، روي في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنه الضمير للشأن، إن جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله لا تنخدع به وكذبه في وجهه قل له أنا أعرف نفسي أكثر منك وأنت كاذب في حقي. ليش؟ فقد ظلمك، يعني دا يدفعك نحو البير، يعني دا يخدعك. إذا انخدعت به فتجعل نفسك في مقام ليس بمقامك. إذا جعلت نفسك في مقام ليس بمقامك فقد أفسدت المجتمع بهذا المقدار. المجتمع كله فاسد. خليش المجتمع كله فاسد، لأن آلاف من الناس كل واحد منهم بقدر يفسد المجتمع. فأنت لا تخلي هذا الإنسان يجعلك تفسد المجتمع. روي في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنه إن جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله منه وكذبه فقد ظلمك. طبعا الموضوع مساوئ الأخلاق بحاله، وننتقل إلى عنوان جانبي آخر هو سوء الخلق. سوء الخلق، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وواضح المعنى، واضح. وهسه شنو تقصد من العمل؟ بعد القضية يمك، ليفسد العمل التجاري، ليفسد العمل مهما كان، هنا مطلق ما مقيد. وهذا نشوف في بلاد الغرب أنه حسن الخلق وما معلوم هم مطابق لنية الشخص أم لا، فهذا يعني يدفع بالعمل نحو النجاح. إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق: من أساء خلقه. دقق النظر، ما يقول من ساء خلقه، أنا اللي أجعل أخلاقي سيئة، لأن أكو فرق كبير بين من ساء خلقه ومن أساء خلقه. من أساء خلقه عذب نفسه. صحيح ربما يعذب الآخرين، أما أولاً وأكثراً ودائماً يعذب نفسه. من أساء خلقه عذب نفسه. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال. حديث قدسي، حديث قدسي: يا محمد صلى الله عليه وآله، عليك بحسن الخلق. دقق النظر، فإنه حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. خير الدنيا شوف بلاد الغرب وأصحاب المحلات، خير الآخرة معلوم، ربما بكلمة طيبة تجلب إنسانا من الضلال إلى الرشاد. ألا للتنبيه: وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. كل ما أخلاقك تتحسن أكثر تشتبه برسول الله أكثر، تشبه رسول الله أكثر. قال رسول الله: إن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد عليك بحسن الخلق، فإنه ذهب بخير الدنيا والآخرة، ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. حديث شريف آخر، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأبي أيوب الأنصاري، شخصية معروفة من الأنصار: يا أبا أيوب، ما بلغ من كرم أخلاقك، أدري أخلاقك ملائمة، أخلاقك كريمة، أما إلى أي درجة أخلاقك كريمة؟ فقال: لا أؤذي جارا فمن دونه، الجار هو الاحترام، لا أؤذي فمن دونه وأقل من الجار، ولا أمنعه معروفا أقدر عليه. المعروف يعني العطية، الخدمة. ولا أمنع الجار معروفا أقدر على المعروف، إذا الوضع الاقتصادي، الوضع الصحي وما أشبه ما يسمح فذاك أمر آخر. ثم قال أمير المؤمنين بعد هذا الحوار القصير مع أبي أيوب الأنصاري: ما من ذنب إلا وله توبة، وما من تائب إلا وقد تسلم له توبته. التوبة ربما ترد من قبل الله عز وجل، أما ربما تقبل. ما خلا سيء الخلق، ليش لا يكاد، يعني لا يقترب، لا يكاد يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشر منه. يسيء الخلق مع الزوجة ويتعود، كما أن في الخير أكو تطور، في الشر هم أكو تطور، فيسيء الخلق مع والده، فكيف هذا يتمكن يتوب؟ أساء الخلق مع زوجتي وتاب، بعد ساعة أساء الخلق مع والده، هذا التوبة شلون تقبل؟ إن تورط في محرم أعظم. قال أمير المؤمنين لأبي أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب، ما بلغ من كرم أخلاقك؟ فقال: لا أؤذي جارا فمن دونه، ولا أمنعه معروفا أقدر عليه. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من ذنب إلا وله توبة، وما من تائب إلا وقد تسلم له توبته. ما خلا سيء الخلق، لا يكاد يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشر منه، أعظم. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان، صفتان لا تجتمعان في مسلم، البخل وسوء الخلق. إما بخيل حسن الخلق، إما سيء الخلق جواد، أما هم بخيل هم سيء الخلق هذا ما يصير إلا من باب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. خصلتان لا تجتمعان في مسلم، البخل وسوء الخلق. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه للثوري، هذا من كبار العلماء المخالفين، فبعض الأوقات كان يجي عند الإمام الصادق صلوات الله عليه والإمام لا يبخل عليه: يا سفيان، اسمه سفيان الثوري، لا مروة لكذوب، قرين هل قطع فيما سبق، كذب كاذب كذوب كذوب لا رجولة لكذوب أما لمن كذب مرة ربما تكون له رجولة للكاذب ربما تكون له رجولة أما لكذوب لا مروة لكذوب ولا أخ لملول من يمل من المثابرة على الشيء وما أدري هذا مرض وكيف يكون علاجه ما أدري وربما الإنسان يكون إنسان صالح جدا أما ملول يعني بسرعة يمل من العمل المعين فهذا ما يبقى لأخ الناس ما لهم خضك أنه يجي يتصادق وياك يوم واليوم اللي بعده يجي يسلم عليك يشوفك ما دا تجاوب زين على سلامه ولا راحة لحسود قرأنا هذا في حديث أخرى المهم هنا ولا سؤدد لسيء الخلق سيء الخلق ما يصير سيد ما يصير رئيس الناس لازم فرد واحد يجلبهم حتى بالنسبة للإنسان العادي لا يقبلون عليه فكيف بالإنسان الذي بالسوء خلقه يطردهم كيف يأتون عنده ويصنعون منه رئيسا عليهم شيء طبيعي لا شيء طبيعي يا سفيان لا مروة لكذوب ولا أخ لملول ولا راحة لحسود ولا سؤدد لسيء الخلق ونشوف الحملات الانتخابية فهذا اللي يرشح نفسه قد يستعمل حسن الخلق مع الناس حتى ينتخبونه حديث شريف آخر قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله دقق النظر يعني هذا الحديث يقسم الظهر يقسم الظهر قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن سعد بن معاذ قد مات وسعد ابن معاذ كلش مهم عند الله وعند رسول الله وفي نفس هذا الحديث نعرف بعض أهميته فقام رسول الله وقام أصحابه فأمر يعني النبي بغسل سعد وهو النبي قائم على عضادة الباب مو أمر بالغسل أشرف على الغسل أكو غرفة في داخله يريدون يغسلون سعد فالنبي إجى ما دخل الغرفة وإنما وقف على عتبة باب الغرفة دا يشرف على المراسيم فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله شيعه دقق النظر بلا حذاء ولا رداء يعني مثل فرد واحد اللي فقد أعصابه حتى نسي أن يلبس حذاءه وأن يلبس رداءه يعني أن هالمقدار حزين ثم كان النبي يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير أخرى على طول يعني يحمل نعش سعد مرة عن يمين الصندوق مرة عن يسار حتى انتهى به إلى القبر يعني لم يشيعه مثل الآخرين وإنما دائما كان في حمل نعش سعد فنزل رسول الله حتى لحده لا حدث. وسوى عليه اللبان، جمع لبنة، لبنة يعني الآجر غير المطبوخ. وجعل يقول لمن يساعده: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبان. النبي شنو يسوي بالتراب؟ فلما انفرغ النبي من مراسم سعد وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلا، أدري هذا ميت ويفنى، ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه. طبعا الكفار من حيث النسبة المئوية إشكال ما أدري، هذول يعملون بهذا الحديث الشريف، علموا به أم لم يعلموا. أما بالنسبة لأتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، الله العالم. فلما أن سوى التربة عليه، يعني جعله قبرا، يعني جاب ترابها، كوم التراب على القبر حتى القبر يصير ظاهر، يصير معلوم للناس اللي يريدون يجون يقرون عليه القرآن الكريم. قالت أم سعد من جانب، كانت مشتركة في التشيع، عادة النساء يشتركن في التشيع: هنيئا لك الجنة. إنسان هشك الرسول الله يشترك في مراسمه. فقال رسول الله، ما عنده مجامل مثل الله: يا أم سعد مه، أسكتي أسكتي. معلم الأخلاق يقول مه، لا تجزمي على ربك، هنيئا لك الجنة، يعني أنا أعلم جزما أن الله سيأخذك إلى الجنة. لا أبدا، لا تجزم، فإن سعدان قد أصابته ظمة، ظمة القبر من أنواع عذاب الميت، طبعا الميت اللي يستحق، يعني ما حول الميت من صخر وغير صخر تدوس الميت من جميع أطرافه. وإحنا نعرف أن الميت يتأذى، وإن كنا يعني وإن كان الجاهل يتصور أن الميت لا يتأذى، لهذا يقولون في الصيف لا تغسل الميت بالماء الحار، في الشتاء لا تغسل الميت بالماء البارد، الميت يشعر. أنا الجاهل اللي ما أعرف إلا حقائق قليلة أتصور أن الميت لا يشعر، ويمسوين هم شعر: ما لجرح بميت إيلامه. لا لا، الماء البارد والماء الحار يأثران. فضمت القبر، فالضمة، وأكو في الكتب تعريفها مهولة مهولة مهولة. فرجع رسول الله ورجع الناس إلى المسجد مثلا أو إلى دار رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال: إن الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسيت بها. قالوا: وكيف تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة؟ قال: كانت يدي في يد جبرائيل، آخذ حيثما أخذ. جبرائيل دا يسوي النعش الشكل، فأنا دا أسير على ما يسوي. فقالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحته ثم قلت إن سعدا أصابته ظما. سعد تصيبه ظما وظن عذاب إلهي شديد. أول شيء، فقال نعم. ليش؟ ليش؟ إنه سعد كان في خلقه مع أهله سوء، كان في خلقه مع أهله سوء. والله عادل، هذا سعد عظيم، وخليه يكون عظيم، شو عليه يعني. كل شيء بحساب يا أخي. في بلد عادل، خلي رئيس الجمهورية يروح يشتري كيلو حلويات رمضانية، هو لازم يعطي فلوس، مو هالشكل. كل شيء يعني في حسابه. إذا ما يعطي فلوس، إذا يترجي صاحب المحل أنه يحسب علي هذه دين وأجيبه وقبل، هو مو مشكلة. وإلا يقول لا أنا يعني بالدين ما أبي. يا با هذا رئيس الجمهورية، فكل شيء بحسابه يعني، كل شيء بحسابه. مرة أخرى للتأمل، قيل لرسول الله إن سعد بن معاذ قد مات، فقام وقام أصحابه، فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلما أن حنط وكفن وحمل سريره تبعه رسول الله بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما انفرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قال إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى البلى، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه. فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد من جانب هنيئا لك الجنة، فقال رسول الله يا أم سعد نه، لا تجزمي على ربك فإن سعدا قد أصابته ظما. فرجع ورجع الناس فقالوا يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال إن الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسيت بها. قالوا وكيف تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة؟ قال كانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيثما أخذ. فقالوا أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته ثم قلت إن سعدا أصابته ظما، فقال نعم إنه كان في خلقه مع أهله سوء. هسه في خلقه مع والدي شلون؟ مثلا مع والدتي شلون؟ مع أخيه الأكبر، مع أخته الكبرى، وما أشبه، نفس الشيء على ما يبدو، على ما يبدو. إلا إذا فهمنا من نص ديني خاص أن ضمة القبر مختصة بمن كان في خلقه مع أهله دون غيرها. العنوان انتهى، الموضوع على حاله مساوي الأخلاق، وننتقل إلى عنوان آخر اسمه البخل. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه إن كان الخلف من الله عز وجل حقا وهو حق، يعني النصوص الدينية تقول أنت أعطي فمالك يقل فالله يجيب مال آخر يسده هذه القلة، إذا إن كان الخلف من الله حقا فالبخل لماذا؟ يعني تعتبر الله أقل من والدك؟ والدك يقول أنت عندما تخرج من الدار كل فقير شفته فأطي، وأنا عندما ترجع أطيك، فأعتمد على والدي. شنو الاعتماد على الله يعني أقل من الاعتماد على الوالد؟ إن كان الخلف من الله حقا فالبخل لماذا؟ حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقل الناس راحة البخيل. وقرأنا هذا في حديث آخر، هم عدم راحة من نفسه لأن ضميره يؤنبه. شوف الأثرياء الآخرين، كل واحد منهم يسوي أعمال خيرية وأنت ثري وما تسوي، وهم من الناس. هذا يجي يريد منه تبرع لمسجد ما يطي، هذا يجي يريد منه تبرع لحسينية ما يطي، هذا يجي يريد منه مساعدة فقير ما يطي. أقل الناس راحة البخيل، وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه، يعني بالحقوق المالية الواجبة، هذا أبخل الناس. بالنسبة للحقوق المالية المستحبة لا، هذا بخيل، أما هذا أبخل بالنسبة للحقوق الواجبة. أقل الناس راحة البخيل، وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الراوي مالك بن أنس، إمام المذهب المالكي، كان يجي عند الإمام ويستفاد من الإمام. أما يا فائدة، يعني على ما يبدو يعني ما كان حتى بكري معتدل، حتى بكري معتدل على ما يبدو ما كان. وبنو أمية عندما أقصوا عن الحكم بواسطة بني العباس، وبعد مدة وبعد أتعاب وصعوبات ومشاكل راحوا إلى إسبانيا إلى الأندلس، وبنوا هناك دولة إلهم، فجعلوا إمام مذهبهم مالك بن أنس. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه. لأن هذا فريد شيء التجار يعرفوه، حتى الآخرون يعرفونه، أنه هذا التاجر يتألق من أوضاع، نفهم أنه يوم على يوم تجارته ذات توسع. عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه، أو يبخل بها وهي مدبرة عنه. والتاجر اللي دا يسقط هم هذا معروف عند أهل الخبرة أنه هذا دا يسقط. فليش الإمام الصادق يتعجب عند إقبال الدنيا على الشخص البخيل وعند إدبار الدنيا عن الشخص البخيل؟ فلا الإنفاق مع الإقبال يضره، إذا الدنيا تقبل عليه فخلي هذا ينفق في سبيل الله، ما يطلع كسر، ما يسقط، لأن الدنيا تقبل عليه. ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه، هذا لا يسقط بعد شهر شهرين، هذا خلص بعد فقير مو تاجر. خو الآن إذا أمسكت ألف باون للمسجد ما أطيت، هذه الألف إذا ما أطيت للمسجد يمنع انهيارك أبدا، دا تنهار دا تروح، تطي وما تطي. وعلى الأقل يفيدك في الآخرة، وربما بسبب هذا الخير انهيارك يعني توقف أو بطؤة. روى مالك بن أنس قال قال الإمام الصادق: عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه، أو يبخل بها وهي مدبرة عنه، فلا الإنفاق مع الإقبال يضره، ولا الإمساك مع الإجبار ينفعه. حديث شريف آخر، حديث قدسي، قال الله عز وجل: حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات. المنان من إذا أسدى خيرا إلى إنسان يمن عليه، البخيل معلوم، القتات النمام من يمشي بالنميمة. حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات. طبعا فرد واحد يقول إذا بخيل بالنسبة لغير الواجب شلون؟ لا، حرمت الجنة ماكو، لأن إذا أخل بالواجب فهذا لا يدخل الجنة، أما إذا أخل بالمستحب فهذا ما في إشكال. طبعا يأثر على درجاته في عوالم الآخرة. حديث شريف آخر، طبعا أشياء لا نعرفها إلا إجمالا، وهذا من تلك الأمور لا نعرفها إلا إجمالا. روى الفضل بن أبي قرة قال: رأيت الإمام الصادق صلوات الله عليه يطوف من أول الليل إلى الصباح، خصوصا الليلة إذا كانت شاتية فطويلة، وهو يقول، الواو حالية والحال أنه يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم احفظني من بخل نفسي. الإمام الصادق ما عنده بخل حرام، وحتى بالنسبة إلى الأمور المالية المستحبة بمقدار تمكنه كان يقوم بها. فليش هالجملة القصيرة يرددها ربما آلاف المرات من أول الليل إلى آخره؟ أنا ما أدري. إجمالا نعرف أن قضية البخل مسألة مهمة من هذا الحديث، فقط هذا نعرفه، أما أكثر أنا لا أعرفه، فقلت: جعلت فداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء، إيش بيك؟ قال: وأي شيء أشد من شح النفس؟ الشح البخل. شح النفس يفتح أمامك المحرمات الأخرى. عدم الزكاة من شح النفس، عدم الحج والعمرة من شح النفس، عدم الخمس من شح النفس، كل شيء تريده في الدنيا من شح النفس عدمه يعني. إن الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح من يوق شح نفسه، ما يقول ومن يقي شح نفسه، يوقى يعني يحفظ من شح نفسه. من يحفظه من شح نفس؟ الله، مو هو. يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى توفيق، والتوفيق بيد الله. روى الفضل بن أبي قرة قال: رأيت الإمام الصادق يطوف من أول الليل إلى الصباح، وهو يقول: اللهم قني شح نفسي. فقلت: جعلت فداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء. قال: وأي شيء أشد من شح النفس؟ إن الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما محق الإيمان، محق انعدم ذهب، محق الشح شيء، عفوا، ما محق الإيمان، محق الشح شيء، يعني هواي أشياء أكو تعدم الإيمان، أما ماكو في الأشياء مثل الشح، فرد شكل تعدم الإيمان كتل خلاص. الزنا مو مثل الشح، اللواط مو مثل الشح، السرقة مو مثل الشح، وما أشبه. ثم قال دقق النظر، إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل، هاي صفة حسنة تدريجا تدخل في ذاتك، صفة سيئة تدريجا تدخل في ذاتك، ربما لا تشعر بها أو تشعر بها شعور خفيف، متهتم بهذا الشعور. ثم قال إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النامل، دقق النظر، مثال عرفي صحيح، النمل في منطقه سريع يمشي، أما في منطقي لا، أنا كإنسان أسرع من النمل، فعندما أريد أجيب مثال للبطء أجيب مشي النمل. ثم تعالوا على الجملة الأخيرة، وشعبا كشعب الشرك، فلد واحد يعتقد بوحدة الموجود هاي شعب، فلد واحد يعتقد باللات، فلد واحد يعتقد بصدام، الشرك يعني تجعل شريكا مع الله، هذا مو شعبة واحدة، ملايين الشعب، البخل هم هالشكل، ربما يبخل بمسجد أما لا يبخل بمرحاض عمومي، الناس أشكال وأرنب، إذا تجمع تبرعات للمسجد هذا ما يطيه، إذا تجمع تبرعات لمرحاض عمومي يطي، والثاني بالعكس، يقول مرحاض عمومي شنو؟ المسجد بثواب، المسجد بثواب. فالشح هكذا إلى أنواع، فصعب أحد المؤمنين أو إحدى المؤمنات يدعون يقولون ليس في ذاتي شح من أي نوع من الأنواع، هذا صعب، لأن أنواع أنواع. قال رسول الله ما محق الإيمان محق الشح، يعني مثل محق الشح للإيمان شيء. ثم قال إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النامل وشعبا كشعب الشرك. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر عليه السلام الموبقات ثلاث، الموبقات المهلكات، شح وطاع. دقق النظر، هل جملة تخوف الإنسان؟ شح وطاع يعني شنو؟ يعني يا مؤمن يا مؤمن، ربما أكو فيكم شح أما لا تطيعونه، بس هذا الخطر موجود، لازم تأخذ استعدادك. يا أخي أنا أعيش في الصحراء أو أعيش في قرية كلش كلش يعني رايحة، فداري مستحكمة، أدري في القرية أكو ذيب، أكو في القرية، أدري أكو في القرية سباع، فهذا يوجب علي الاستعداد. ربما صاير ثغرة في داري وأنا لم أعلم، لأن أعمالي كانت كثيرة، فالذئب يدخل من هذه الثخرة فيفترس ابني الرضيع. فإذا أكو فيه فيخوف صحيح لا يطاع، أكو عندي شح لا يطاع، الحمد لله كمثال. أما إذا أكو عندي فهذا يخوف، ربما أطعته ربما أطعته. الموبقات ثلاث: شح مطاع وهوى متبع. نفس الشيء، هوى النفس موجودة، هوى النفس عن الغريزة، حتى في الأنبياء هوى النفس موجودة، وهذا يخوف. إذا هوى النفس موجودة فربما أنا صرت ضعيف من المرض، ربما ما كان عندي خلق، ربما وردت علي مصائب، فهذا الهوى الموجود فخطر أتبعه. بس الخطر الشديد هوى متبع، بس ما دام موجود هو فخطر. وإعجاب المرء بنفسه، بينا فيما سبق أكثر من مرة، هذا يسد طريق التكامل على الإنسان. إذا أنا أعتبر نفسي واصل فليش بعد أسعى وراء التكامل؟ على الأقل عدو تكاملي هسه غير المضار الأخر. قال الإمام الباقر: الموبقات ثلاث: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. حديث شريف آخر: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الشحيح يبين أنه بس تسمع كلمة الشح أو تسمع كلمة الشحيح، يعني لا تقول خو صفة سيئة مثل بقية الصفات، أنا هواي عندي صفات سيئة، لا، يشرح. الشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة، منع الصدقة وصلة الرحم، منع صلة الرحم وإقراء الضيف، إقراء الضيف إطعام الضيف واستقباله، والنفقة في سبيل الله، إما يعتبر سبيل الله مصطلح بمعنى الجهاد أو يعتبر لا بشكل مطلق في سبيل الله أي خير، وأبواب البير. معنى الشحيح هذا لا تتصور صفة مو زينة وخلص. وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح، حتى السامع ليت نرفز فقول الشحيح في الواجبات، الشحيح في الواجبات. أما هذا اللي يريد يدخل الجنة ما يريد الدرجات؟ حتما يريد الدرجات العالية، إذا يريد الدرجات العالية فهم لازم يفكر في المستحبات عملا، وهم لازم يفكر في المكروهات تركا. قال أمير المؤمنين: الشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحيم وإقراء الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح. حديث شريف آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. ليش الأمم السابقة هلكت؟ لازم نشوف الأسباب. أمرهم بالكذب فكذبوا. الشحيح جاي حتى يشتري منه، يريد يشوف إيش قد يريد يأخذ ربح على أصل ثمن السلعة، فيقول انت ايش قد تاخذ ربح. يدري البائع انه اذا قال الصدق فالمشتري لا يشتري، اذا قال الكذب فيشتري. امرهم بالكذب فكذبوا، وامرهم بالظلم فظلموا. هو يزيد اعتذر مرة بهذا العذر عن عاشوراء. طبعا ما حافظ نصه، هو شوية فصل أنه إحنا كنا في رفاهية العيش، كنا في وضع اقتصادي جيد، فالإمام الحسين صلوات الله عليه إجى حتى يمنعنا عن هذا الشيء. يعني شنو؟ يعني الشح. وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ملياردير مليونير أكو وعنده أقرباء فقراء، هذا شلون ما يطي للفقير حقه؟ يكذب الفقير، يجي عنده يكذب أنه أنا طالع كسر ما عندي، حتى أنا أحتاج إلى استدانة من الجيران. إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. إخواني ما حافظ النص بس مضمونه كلش غريب، ليش قوم لوط صاروا قوم لوط؟ الكتب تذكر سببين، ما علينا بالسبب الثاني، علينا بالسبب الأول. مدينتهم أو قريتهم كانت ملتقى القرى، من أي قرية تسافر إلى قرية أخرى لازم تمر على قرية لوط، وفي السابق السفرات متعبة فتحتاج أنه بالليل تنزل، وبالليل تنزل هم تحتاج للعشاء، هم تحتاج للترويقة، هم تحتاج للمنام. فأهل تلك القرية قرية لوط شافوا لا ما يصير، ما يصير، دائما لازم يستقبلون ضيوف. فهسه ما أدري الشيطان ناسي أو النفس الأمارة أو منو فهمهم، قال كل واحد مسافر يمر على قريتكم تستضيفونه ينام عندكم الليل فلوطوا به. فالخبر ينتشر فهذول بعد ما يجون، فالشح صار هذا السبب، الشح صار هذا السبب. بعد ذلك شافوا لا خشي، يعني وصلوا إلى غايتهم إلى هدفهم، أما تعلموا شيء آخر، شافوا خشي فاستمروا عليه. قال رسول الله إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، قطيعة الرحم. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه خمس، خمس صفات هن كما أقول. يا أبا أنا إمام معصوم، أنا ما أكذب، وثم عندي علم الغيب، يعني أعرف حقائق الأمور بالدقة. خمس هن كما أقول، ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء. هذا الإنسان اللي يمل بسرعة هذا وفاء ما عنده، لأن فورا يمل منك، إجيت عنده رحب بيك فهذا ملة فما يجي إلى رد الزيارة عليك، فمسبقا أن تفكر في أمرك. ولا لكذاب مروى، ولا يسود سفيه. السفيه ضد الحكيم. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لا يطبعن ذو الكبر في الثناء الحسن. هذا المطلب قريناه، إنسان مجنون حتى يمدح متكبر؟ ولا الخب في كثرة الصديق، الخب الخداع. ما أظن صدام كان إلى صديق، ومن كان يصادقه في الظاهر كان يصادقه طمعا في الدنيا اللي تجي عن طريقه إلى الناس. ولا الخب في كثرة الصديق، ولا السيء الأدب في الشرف الاعتبار الاجتماعي. هذا اللي ما عنده أدب جيد عنده أدب سيء، هذا ما يصير يعني إلي اعتبار اجتماعي. ولا البخيل في صلة الرحم، يقول أنا عندي أرحام فقراء وإن شاء الله تيجي شهر رمضان المبارك فإن شاء الله أساعدهم، هذا لازم ما يصدق نفسه يقول هذا الشيء أما ما يسوي. لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسن، ولا الخب في كثرة الصديق، ولا السيء الأدب في الشرف، ولا البخيل في صلة الرحيم. عمر عندي كلمة هسه لو صحت النسبة، يعني على الأقل نصفها كاذب، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. أبو بكر ما خدعك؟ عمر سيئة من سيئات أبي بكر، أبو بكر خدعها. ولا الخب يخدعني، هذا مو في محلي. أما لست بالخب هذا صحيح، خدع كوسيلة من وسائله التي يتقدم بها. لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسن، ولا الخب في كثرة الصديق، ولا السيء الأدب في الشرف، ولا البخيل في صلة الرحيم. حديث شريف آخر، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا بينه في خطبة، والراوي ابنه الإمام الحسين صلوات الله عليه، سيأتي على الناس زمان عظوظ، يعظ مو عظ مو عظ عظوظ، زمان مشكلة، يعظ المؤمن على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، مو يمسك المال، يعظ على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى أمير المؤمنين يستشهد بالقرآن الكريم، ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل على معيشتك لا تنسى، هذا زائد عن المعيشة خطي، إن الله كان بما تعملون بصيرا. وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسأ فيه الأخيار. شوف الاقتصاديات عندك النقد والنسيئة، نسيئة يعني شنو؟ تأخير، ينسأ يؤخر. وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسأ فيه الأخيار، ويبايع المضطر. هذا الوضع الاقتصادي مال ساء، فدا يبيع أمواله، الشيء يبيع بنصف قيمته، لازم تشتري منه إلا بالقيمة. ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، الغرر الضرر، إن ما يصير بيع اللي بضرر، وما يصير بيع اللي الشخص مضطر إلى بيع أمواله، مضطر يعني غرر يعني ضرر. فاتقوا الله يا أيها الناس، وأصلحوا ذات بينكم، واحفظوني في أهلي. إذا تعتقد بي فلازم تحفظني في الإمام الحسن، في الإمام الحسين، في السيدة زينب. حفظه في أهله يعني حفظ أهله باحترامه. مرة أخرى للتأمل قال أمير المؤمنين: سيأتي على الناس زمان عظوظ يعظ المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا. وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسأ فيه الأخيار ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم واحفظوني في أهلي. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.